الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحن في ليلة الثلاثين من شهر ذي الحجة الحرام لعام 45 و400 ألف، وهي آخر ليالي العام. نلتقي في المسجد الجامع الكبير في قرية الفيدمي مع إخواننا وأحبتنا بدعوة من أخينا المبارك إبراهيم حفظه الله، وله حق في زيارته وتكثير سواده والمناصحة بين الناس، إذ أن الله عز وجل أوجب علينا النصيحة لله بطاعته ولرسوله بمتابعته ولكتابه بالأخذ به ولأئمة المسلمين بعدم التثوير والخروج عليهم مع النصح لهم ولعامة المسلمين. والنصيحة تارة تكون بالخطابة، تارة تكون بالكتابة، تارة تكون بالمواعظ إلى غير ذلك. فالله عز وجل أخبر عن الكافرين بأنهم لا يحبون الناصحين، كما ذكر في عدة آي، ولكن لا تحبون الناصحين. بينما المؤمن يحب النصيحة، وإن كان مخطئا يفرح بالنصيحة لعل الله عز وجل أن يرده بها إلى الصواب، إلى الهدى، إلى الخير. طبيعة يا أخوة في الناس أنهم ينسون، أنهم يغفلون، أنهم يجهلون، أنهم قد يتعمدوا المعصية والمخالفة لغلبة الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. لكن مع النصيحة يحصل الخير. انظر، أن تنصح زوجتك ربما في كل يوم، سواء في النصائح الدينية أو حتى النصائح الدنيوية، تنصح ولدك سواء في الأمور الأخروية أو في الأمور الدنيوية، وهكذا تستنصح الناس إذا أردت شراء شيء من الأمتعة. يستنصح، انصحني يا أخي بهذه السيارة، انصحني بهذا القارب، انصحني بهذه العمارة، انصحني بهذه الأرضية. كل من اشترى شيئا لا سيما إذا كان ثمينا يسأل من له خبرة النصيحة، انصحني، تجد هذه العبارة يرددها الناس. وهكذا في باب الدين عين الله عز وجل على العلماء كما هو على الأنبياء والمرسلين أن يكونوا ناصحين ينصحون للناس لا من أجل أنفسهم، يعني لا تصدق من يزعم مثلا أن هذا الناصح لسيما الصاح أهل السنة أنه ينصح لنفسه، لا ما ينصح لنفسه، ينصح من أجل الله ويتكلم فيما نرجو من أجل الله ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان باستطاعته أن يفعل كغيره ويحبه الجميع. الآن كثير من الدعاء إلى الله عز وجل ربما تجد من يبغضهم، ما هناك سبب يعني بحيث خاصمهم في أرضية أو اختلفوا من أجل سيارة أو اختلفوا من أجل عمارة، أبدا ما هناك شيء، غاية ما فيه أنه نصح لهم فعند ذلك خالفوه وربما عادوه وربما رموه بكل حجرة ومدرة كما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالوحي كان عند قريش يسمى بالصادق الأمين وربما الصادق، وكان الجميع يحبه، جميع أهل مكة كانوا يحبونه ويعظمونه، وحين اختلفوا في رفع الحجر الأسود ما رضيوا حكما إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاءهم عبد الله غضبوا عليه وعادوه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى ورقة بن نوفل رحمه الله يذكر له قصته قال يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، يعني تعجب، قال نعم ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. وإلى هذا الزمان وإلى بعد هذا الزمان هذه سنة، سنة الله في الدعاء إلى الهدى والحق والصواب، ولا يحبهم إلا من عرف صدق دعوتهم حتى وإن كان مقصرا تجد يحبهم ويميل إليهم ويرتاح لكلامهم. فهذه دعوة بحمد الله عز وجل كما سمعنا من أخينا إبراهيم، دعوة إلى الخير، دعوة إلى الخير. هل قد سمعت من واحد من الدعاء على مر العصور أو في كثير من البلدان أو في تطور وسائل التواصل ويقول يا جماعة اقتلوا؟ أبدا، ازنوا أبدا، كذبوا أبدا، سرقوا أبدا، ما تسمع هذا. تسمع اتقوا الله هذا خير، تسمع اطيعوا الله هذا خير، تسمع اصدقوا أدوا الأمانة صلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام اذكروا الله أدوا الزكاة، يعني كل ما يلقونه على الناس خير. إنما لجهل الناس بالدين بسبب البعد عن علم الكتاب والسنة أو بسبب دعاة السوء الذين يعادون الكتاب والسنة وحملة الكتاب والسنة، تأسمع الناس يقولون هؤلاء جاءوا بدين جديد، هؤلاء جاءوا بدين جديد. أنت لا تحكم هذا الحكم وتقول جاءوا بدين جديد، أنت انظر هذا القول الذي قالوه في القرآن في صحيح البخاري في صحيح مسلم في رياض الصالحين للنووي في غيره من الكتب، إذا وجدت هذا القول في القرآن في صحيح السنة، هذا إذن ما جاء بدين جديد. هؤلاء ذكروه بأمر كنت تجهله أو تنساه أو تغفل عنه، فهذا والله نعمة من الله علينا وعليكم وعلى من أراد نفعه من المسلمين، أن يجدوا من يذكرهم إذا غفلوا، ومن يعلمهم إذا جهلوا، ومن ينصحهم إذا ضعفوا أو فرطوا، ومن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه هي الخيرية، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمة المراد بها الطائفة ولو كان واحد، لذلك قد يتعين على أهل القرية الذين لا يجدون من يخطب بهم أو من يعلمهم أن يقوم أحدهم بالتعلم لرفع التأثم عليهم. أيها الأخوة، قد زرناكم مرارا وتكرارا، بعضكم يذكر الزيارات المتأخرة التي حصلت بعد تأسيس دار الحديث لمسجد الصحابة بالغيضة، وكانت لنا زيارات قديمة جدا في مراحل وعلى أوقات متباعدة، لكن ربما لا نعرف كل أسماء القرى، تارة ننزل في مونق وتارة ننزل في الفيدمي وتارة في روب وتارة في الفتك وتارة في حوب، كما كنا نمر على المناطق التي هي جنوب المحرة. بعضهم قال: لماذا أنت نزلت المحرة؟ قلت له: أنا نزلت المحرة من زمان، أنا ما قرية من قرى المهرة إلا أكاد أعرفها، بدءا من رخوت، عتاب، قشن، صقر، يدو، حصوين، حرضنوت، الوادي، يعني نشطون، ضبوط، الغيضة، وإذا دخلنا إلى الداخل شحن ورماه. كل هذه المناطق كنا ننزلها قبل النزول في دار الحديث بمسجد الصحابة، وما كان هناك أحد أبدا يقول: جئتم بدين جديد وإلا أنتم مخالفون وإلا أنتم تريدون تغيرون يعني شأن المهرة. أبدا، كان الجميع يرحب ويؤهل ويسهل، كما هي عادة أهل هذه البلاد في الكرم، وعادة بقية القبائل اليمنية، وعادة وأخلاق المسلمين قبل ذلك. لكن الآن لما وجد من أصحاب السياسات من يتنكر للدعوة يقول: هؤلاء جاءوا بدين جديد، هؤلاء إيش معهم في المهرة، هؤلاء لماذا كذا. أبدا والله، ما معنا إلا أن نعلم الكتاب والسنة لله، وإلا بفضل الله عز وجل، ما هو تزكية لنفسي؟ أنا لو أعرض نفسي على أي محافظة من محافظات الجمهورية سأجد من يقول: حياك الله وبياك، بل على دول خارج اليمن سأجد من يقول: مرحبا وأهلا وعلى العين والرأس وجزاك الله خير الجزاء. لكن نحن آثرنا هذه البلدة الطيبة لما عرفنا أولا من أخلاق أهلها، ولما يعني قد كنا عليه من سابق، ولشيء أراده الله، شيء أراده الله. أنا قبل أن أخرج إلى الغيضة استخرت الله في المسجد الحرام مرارا، ودعوت الله عز وجل في المسجد الحرام مرارا، أن يخرجني مخرج صدق وأن يهيئ لي من أمري رشدا. فاختار الله عز وجل لنا هذا المكان ولقينا فيه بحمد الله الخير، أمن، أمان، راحة بال، وجاءنا طلاب العلم، هذا من المشرق وهذا من المغرب وهذا من تلك البلاد وهذا من تلك البلاد، والحمد لله، هذا من فضل الله علينا. ونسأل الله الثبات حتى الممات، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله. والحال كما قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ولا يسألكم أموالكم، كما قال الله عز وجل، وإنما نعلم لله ونرجو من الله الفتح العظيم والمنة الكريمة، فهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. انظر أنت تقرأ في كل ركعة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها أسماء تدل على عناية الله بالموحد، بالمسلم، بالمستقيم. فنحن نسأل الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، وأن يثبتنا على هذا الحق حتى نلقاه. وإذا كنت متشكك قل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله عز وجل هو الذي يهدي إلى الحق ويوفق له. انظر إلى قول الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قرآن عجب، الجن لما سمعوا القرآن قالوا: سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فنحن كذلك نقرأ هذا القرآن العجب، ونقرأ في السنة المليئة بالعجب الموافق للقرآن والمبين للقرآن الذي هو وحي الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الأخوة، لو سألت أي واحد منكم الآن ماذا تريد، لقال: أريد أن أسعد، أريد أن أطمئن، أريد أن أرتاح. هذه هي خطابات الناس في المشرق والمغرب، بل الذي يصعد البحر من أجل يرتاح ويريح أهله، الذي يذهب البر من أجل يرتاح ويريح أهله، الذي يفتح الدكان من أجل يرتاح ويريح أهله، الذي يطلب العلم من أجل يرتاح، أي واحد يعمل عمل، حتى أصحاب المعاصي، لماذا يسرق؟ يرتاح بالسرقة، يزني يرتاح. لكن السعادة الحقيقية الطمأنينة الراحة في طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا اطمأن القلب ارتاحت الجوارح وسكنت. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة خير، حياة راحة، حياة عمل. أهل الإسلام والإيمان عندهم حياة أمل، وإن كانوا في الشدة في الدنيا عندهم أمل، لا
لما سيأتي في الحياة البرزخية ولما سيأتي في الحياة الأخروية. وأعظم أمل يا أخي إذا كان صاحب الدنيا يشتغل من الصباح إلى المساء عنده أمل يطعم أولاده، إذا كان الموظف يذهب كل يوم إلى وظيفته عنده أمل أن يرقى، وهكذا. فكذلك العامل مع الله عنده أمل عظيم أن يكرمه الله بالثبات على هذا الدين، أن يتقبل الله عز وجل منه صالح العمل، أن يغفر الله له إذا أهبط في قبره يؤنسه ويوسع له في قبره ويجعله روضة من رياض الجنة. هذا أمل عظيم، أنت عندك أمل عظيم مهما كنت أيها المسلم، بخلاف الكافرين بخلاف المعرضين ما عندهم آمال، وإن كانت آمال آمال دنيوية زائلة قريبة قد تكون سبب للتعاسة. عيشوا بارك الله فيكم على حسن العمل تبلغون به أحسن ما يكون من الأمل، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أعظم ما يكون من الأمل الذي يرجوه المؤمن النظر إلى وجه الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، يعني لا أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى العظيم الكريم سبحانه وتعالى. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. عندك أمل تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، عندك أمل تلقى الصحابة، عندك أمل تجتمع أنت وجميع أهلك الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أمل عظيم. أما هذه الدنيا فارقت أباك فارقت أمك، ربما بعضكم قد فارق زوجته والبعض قد فارق أحب أبنائه إليه وتفارق الأصدقاء، لكن الأمل فيما سيكون في الآخرة أمل. تلتقي بمن تحب على الأرائك ينظرون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الأحباب والأصحاب كل يسأل صاحبه عن نعيم الله لهم، وربما تساءلوا عن بعض شأن دنياهم كما أخبر الله عز وجل عنهم. فاستبشروا وعيشوا على الأمل وابقوا مع الأمل في الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. انظر إلى بعض السلف رضي الله عليهم، كان إذا كان في الجهاد قتال وقاتل وموت، ومع ذلك ما عندهم أن نهاية السعادة بخروج النفس، لا، كان يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. عنده أمل عظيم في لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه في اليوم الذي قتل فيه قد اجتمع الناس من هنا ومن هنا يريدون قتله والتخلص منه. رأى في المنام رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ستفطر الليلة عندنا. فأصبح بعض الصحابة يريد أن يقاتل ويمنع الخوارج من الوصول إلى عثمان بن عفان، فقال لهم: أقسمت عليكم أن تتركوا سيوفكم. ومنهم أبو هريرة اليماني ألقى سيفه من ذلك اليوم ولم يجده بعد. لماذا؟ لأنه قد بشر في رؤياه، ورؤيا المؤمن جزء من أجزاء النبوة، بأنه سيفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا الأمل هان عنده خروج الروح من الجسد. عيشوا على الأمل. الآن أحب ما يكون إلينا الأبناء، نحب أبناءنا جدا كما أخبر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الابن مبخله مجبنه، لحب الإنسان له ربما يصير بخيلا من أجل ولده، جبانا من أجل ولده، يخشى عليه، يريد يحفظ المال له، يحب ولده ربما أكثر من نفسه، ومع ذلك أحيانا يقبض الله من شاء منهم. فإذا عشت على الأمل والله ولا تبالي بمن مات أو بمن بقي، مع أننا نحب أن يبقوا بعدنا ويرثوا علمنا أو يرثوا مالنا أو يرثوا اسمنا كما يقال، لكن انظر إذا كان أملك من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلت القسم. إذا كنت على هذا الأمل والله لو يموتوا جميعا، ما تقول إلا إن لله وإنا إليه راجعون، أو تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الأمل يا أخوة. فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسر إليها سرا وأخبرها أنه سيموت بعد ليال، بكت بكاء شديدا، ثم سارها سر آخر وقال لها: أنت أول أهلي لحاقا بي. فابتسمت. سبحان الله، هو يقول لها: أنت ستموتي بعدي بعد قليل، وفعلا ماتت عمرها ربما 25 سنة، وتفرح وتضحك تستبشر للأمل الذي أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون عند الإنسان الأمل العظيم، أعظم أمل في المستقبل بعد الموت. أما ما قبل الموت عندنا آمال، صحيح الأعزب عنده أمل أن يتزوج، والمتزوج الذي لم يخلف له عنده أمل أن يكون له أبناء، والعامل عنده أمل أن يجمع مالا، وصاحب السيارة القديمة عنده أمل أن يشتري سيارة جديدة، وصاحب البيت الضيق عنده أمل أن يبني بيتا واسعا. كل عنده آمال، الكل عنده أمل. لو سألت ولدك الصغير عن أمله لوجدته، لا سيما الذين يعيشون مع المدارس، يسمعون طيران هندسة، يقول لك: أنا أريد طيار، أنا أريد مهندس، أنا أريد دكتور، أنا أريد كذا. طفل عنده أمل. تسأل أبناء طلاب العلم: ما أملك؟ أن أكون شيخ، أن أكون عالم، أن أخطب، أن أحاضر. أمله. الناس يعيشون على الأمل، بدل أن يكون أملك متعلق بمستقبل قريب، أملك إلى جدار المسجد أو أملك إلى مسافة كذا كذا كيلو، ليكن أملك في المستقبل البعيد. فإن حسن الأمل يؤدي بك إلى حسن العمل، حين تعلم أن من أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل صلاة الفجر في جماعة، صلاة العصر في جماعة، ما شاء الله، هذا عنده أمل أن يرى الله، إذن سيحافظ على صلاة الفجر في جماعة وعلى صلاة العصر في جماعة، وعلى سؤال الله عز وجل أن يريه نفسه يوم القيامة. عنده أمل أن يلقى محمدا صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول: المرء مع من أحب، إذن سيحب محمدا صلى الله عليه وسلم وسيحب سنته. عنده أمل للقياء أبا بكر، للقياء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة الأخيار. المرء مع من أحب، عنده أمل أن يكون مع أولاده، ينصح أولاده بطاعة الله. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. عنده أمل أن يكون مع زوجته في الجنة، يأمرها بطاعة الله. لأن المؤمن يجتمع مع من يحب في الجنة. ولذلك قالت أم الدرداء لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، أكرمتني في الدنيا وخطبتني وأحسنت إلي، وأنا أخطبك في الآخرة. قالت له هذا عند موته، فقال لها: إذن لا تتزوجي بعدي، ومعناه ابقي على ما أنت عليه من الإيمان والعمل الصالح. خطب معاوية رضي الله عنه، قالت له: أنا قد خطبت أبا الدرداء. كل واحد إذا علق نفسه بأمل، تحلق نفسك أن تكون رفيعا في الجنة، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. عندك أمل أن تكون تحت ظل العرش أو تكون تحت ظل الصدقة، تصدق. كل امرئ تحت ظل صدقته. عندك أمل أن تدخل من باب الريان، صم. عندك أمل أن تدخل من باب الصلاة، صل. عندك أمل أن تدخل من باب الجهاد، جاهد. عندك أمل أن تدخل من باب الصدقة، تصدق. كل الآمال الأخروية لها أعمال دنيوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أي على الصراط. إذن أنت تريد أن تمرك البرق أو تمرك الريح أو تمرك الخيل أو تمرك الإبل أو تجري جريا، على العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم. بينما الذي يضعف أمله ولا يحسن عمله من المسلمين ربما يسقط على وجهه في نار جهنم، يخدشه الكلاليب والحسك التي كشوك السعدان. بينما الذين لا أمل لهم في الآخرة بالمرة حطب جهنم، الكفار الذين لا يرجون الآخرة حطب جهنم، يتقادعون فيها تقادع الفراش. الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، لأن ما عندهم أمل أخروي، ولذلك لم يحصل عملهم، بل كانوا ينكرون البعث والنشور. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عندهم أمل، فلذلك أحسنوا العمل، فلذلك وصلوا إلى الله وفود. والوفد إذا وصل إلى منطقة يستقبل بالترحيب والتسهيل والإكرام والإنعام. ولذلك المؤمنون حين يدخلون الجنة ينحر لهم ثور الجنة الذي يرتع في أطرافها، وكذلك يأكلون من زيادة كبد النون، كبد الحوت، يأكلون ينعمون. بينما الكافرين، قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يساقون إلى النار عطاشا، لا يعطون ماء ولا شيء، يتقادعون في النار. يا أيها المسلم، عليك أن تعلق قلبك بالآمال الطيبة، أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم، علق نفسك بالأمل الأخروي، والله لا تتألم من فقر، ولا تتألم من ضيقة، ولا تتألم من أذى. يؤذيك من يؤذيك. بلال بن أبي رباح رضي الله عنه كانوا يعذبونه أشد العذاب، هانت عليه نفسه، وكان يقول: أحد 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 أحد، لأنه على أمل عظيم في بالنصر من الرب الكريم وفي الجزاء الأوفى بسبب هذا العذاب الذي هو فيه. بعض المسلمين ذهب للقتال وعنده أمل عظيم في الجنة، فإذا برجل يأتيه من الخلف ويطعنه بالسيف حتى خرج السيف من بطنه وانفجر الدم، فأخذ الدم وقال به: هكذا فزت ورب الكعبة. قال ذلك القاتل: فعجبت مما فاز، عجبت مما فاز. حتى إذ هداه الله بعد ذلك الإسلام علم بماذا فاز. الأمل يا أخوة، إذا عندك أمل للصباح، أحيانا ما يأتيك نوم من شدة الفرحة، إذا عندك أمل إلى الصباح. وهكذا عندك أمل في رزق، لماذا الآن أهل البحر يطلعون البحر كل يوم؟ البحر لا سيما نحن الذين نعيش في البرية نراه مخيف، وأهل البحر يدخلون البحر في أشد أيام الاغتلال، مع أن هذا من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وبرئ من يصعد البحر في وقت اغتلامه إذا لحقه شيء. وهكذا من ينام على سطح بيت ليس له جدار برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه. لكن ما الذي يجعل كل واحد يدخل البحر؟ الأمل، عنده أمل أن يحصل صيد، يحصل رزق. والذي يبكر يتمشى على ساحل البحر عنده أمل يحصل لها إيش يسموه؟ عنبر. ربما كل يوم يبكر الساحل، يمشي يمنى يمشي يسرى، يمشي يمنى يمشي يسرى. الذي يراه يظنه مجنون، ما هو مجنون، هو عنده أمل ذهب به إلى ذلك المكان. وهكذا الذي يشتغل أجرة كل يوم رايح جاي من مدينة إلى مدينة عنده أمل نشطه لهذا العمل. نحن ينبغي أن تكون آمالنا عظيمة، آمالنا عظيمة، آمالنا في الله سبحانه وتعالى، آمالنا أن نرافق خيرة خلق الله. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا عملنا. في رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ويوم من الأيام ذكر الموت، الناس سيموتون، أنا سأموت، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، إذا لن نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج يبكي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، إنا نحبك، وإذا كنت بيننا وافتقدنا خرجنا ونظرناك، وإنك إذا دخلت الجنة كنت أعلى منا وربما ما رأيناك. بمعنى الحديث. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، حتى أنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فارتاح ذلك الرجل، أصبح عنده أمل عظيم أن يلقى محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، ويراه كما كان يراه في الدنيا. وإن كان شأن الآخرة أن الأعلى درجة يزور الأدنى درجة، لكن فضل الله واسع، فضل الله عظيم. أي مسألة يا أخوة، دنيوية أو أخروية، إذا عندك فيها أمل ربما تعمل من أجل ذلك الأمل. الإشكال ألا يكون لك هدف. انظر إلى فاطمة بنت قيس، امرأة قرشية، طلقها زوجها، خطبها معاوية بن أبي سفيان قرشي، خطبها أبو جهم قرشي، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله خطبني معاوية. قال: صعلوك، لا مال له، معنى صعلوك لا مال له، لا كما يفهم الرافضة سبابة معاوية وسبابة الصحابة. معنى صعلوك لا مال له أي ما عنده مال في ذلك الزمان، يحتاج إلى أن ينفق على زوجته. وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. انكحي أسامة بن زيد، كان أسود اللون أشد من سواد الليل رضي الله عنه، لأن أباه كان أبيضا من اليمن، أبوه من اليمن من منطقة كلب في بلاد صعدة ونحو تلك الأماكن، إلا أنه سرق صغيرا وبيع في مكة، فيسر الله له محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا سيد بن حارثة كان زوجا لزينب بنت جحش القرشية، من فضليات النساء وجميلة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، إلا أنه وقع بينه وبينها الخلاف فطلقها وتزوج أم أيمن حبشية، فرزق منها الولد هذا، طلع في لونه كلون أمه وفي صفاته كصفات أبيه، من حيث الأرجل، من حيث الوجه، حتى أن مجزز مر من عنده وهو نائم مع أبيه وقد غطيا وجهيهما وبدت أرجلهما، واحد رجله سوداء والثاني رجله بيضاء، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول. ومع ذلك نعود لما نحن فيه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد، فلما سمعت بهذه النصيحة أملت خيرا في نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فنكحته فاغتبطت وارتاحت وسعدت مع أسامة بن زيد. الأمل دائما يجرك إلى حسن العمل وإلى المبادرة. وهناك أيضا امرأة أخرى، كان هناك رجل يقال له جليبيب، كان فقيرا معدما ولكنه كان خيرا فاضلا، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان دميم الخلقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج؟ قال من يقبلني يا رسول الله؟ من يزوجني؟ قال اذهب إلى فلان الأنصار الأنصاري فاخطب ابنته. ذهب إلى الأنصاري، أول ما وصل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم مرحبا وأهلا ومن لنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه ليست له، يخطبها لي. قال إنه لجليبي، ما عجبه الخبر. ثم دخل الرجل عند زوجته يعني قد يبلغها الأمر، فقال لها جاء جليبيب أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت مرحبا وأهلا ومن لنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنها ليست له، إنها لجليبيب. قالت إنها لجليبيب. عند ذلك سمعت البنت ما دار بين أبيها وأمها، فقالت ما كان لنا أن نرد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت جليبيب، فما هو إلا أيام وراح جليبيب، قتل جليبيب، دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول قتل سبعة وقتلوه هو مني وأنا منه، فأخلف الله على امرأته بمال وخير وأمر عظيم وزواج كل شيء، بعد أن يعني أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمها أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مؤداها إلى حصول الآمال العظيمة التي يرجوها المسلم. فهكذا أيها الأخوة، نحن الآن في دنيا والآمال كثيرة، آمال دنيوية وآمال أخروية، فلا يكن حظك دائما النظر إلى الآمال الدنيوية، لا حرج أن تأمل في باب الدنيا. قد جاء الحديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لا حرج أن تكون آمالك الطاعات أو تكون آمالك المباحات، أن تبني لأبنائك بيتا، أن تزوج ولدك الفلاني، أن تزوج ابنتك، أن كذا وكذا، أمور الدنيا لا مانع، تشتري لك ثوبا، تشتري لك سيارة، تتسوق، آمال كثيرة، آمال يومية، آمال شهرية، آمال سنوية، آمال عمرية، لكن اجعل لك آمال لما بعد الموت. الآمال التي هي بعد الموت يعني هي التي تجرك إلى حسن العمل، يعني أول شيء بعد خروج الروح أو قبل خروج الروح من الجسد يأتيك ملائكة على قدر أعمالك التي كانت على مستوى آمالك، فإن كنت من أصحاب الأعمال الصالحات جاءتك ملائكة بيض الوجوه، وإذا كنت من أصحاب الأعمال السيئات جاءتك ملائكة سود الوجوه. فإذا من الآن أنت ليكن أملك أن يأتيك ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة، حنوط من الجنة، عند ذلك سيأتونك إذا مت على الإيمان والإسلام. ثم ليكن عندك أمل أن تسلم من شدة ضمة القبر، كل واحد سيضم، الصغار الكبار الرجال النساء، لا سيما في هذه الفترة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الجميع سيضم. قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم النبي يسلم، وأيضا عيسى عليه السلام يسلم، القول الصحيح أن الأنبياء يسلمون من الضمة. فلتكن عندك نية أن بعد الضم يأتي الفساح، هذا بالعمل الصالح كما قال قتادة: وأخبرنا أن المؤمن يوسع له في قبره 70 ذراعا، هكذا تلقى عملك الصالح، تلقى كذلك ربي أقم الساعة حين ترى الخير العظيم. ثم بعد ذلك تحشر، تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوة كم لهذا الأمل في نفوس المسلمين، لذلك تجد النساء وتجد الرجال وتجد الصغار والكبار الله يسقيك من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، أمل السقيا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم يجعل كثير من الناس يتمسكون بالسنة، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون الله بذلك، لا يتخوفون من شأن العطش في ذلك اليوم الشديدة أهواله الكثير أحواله، لا يتخوفون أن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأقسم لكم بالله وأسأل الله عز وجل الثبات، أسأل الله الثبات يعني إلى الممات، يعني ما عندي خوف، ما عندي خوف مما سنقدم عليه إذا بقينا على هذا الحال ثابتين على دين الله. الخوف إذا انحرفنا، وإلا يا أخي القبر حياة سعيدة، القبر حياة سعيدة. أنا أتعجب كثير من الأخوة يخرج له حالات في الواتساب، القبر واحد مدفون هذا القبر المظلم، يا أخي القبر أحسن من الدنيا للمسلم مليارات المرات، لا نقول مئات بل أكثر من مليارات المرات. القبر بداية الجنة، بداية الحياة السعيدة، بداية الراحة، بداية الطمأنينة للمؤمن الذي حسن عمله. ما أحلى القبر، الحياة البرزخية لمن حسن عمله بسبب العمل لأمله الذي كان يرجوه ويؤمله. فاعملوا يا أخوة لآمالكم التي في القبر، تريد الروضة من رياض الجنة اعمل بطاعة الله عز وجل، تريد الثبات من الفتنة اعمل بطاعة الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، تريد سعة في القبر اعمل بطاعة الله عز وجل، تريد أنيس صالح في القبر كن طائعا لله عز وجل. أليس يأتي إليه رجل حسن المنظر حسن الوجه حسن الثياب يقول أنا عملك الصالح؟ تريد الخير العظيم اعمل بطاعة الرب الكريم، والعكس من العكس. انظروا آل فرعون لما لم يكن لهم آمال وساءت الأعمال، قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا إذا انتهى القبر لتكن عندك آمال إلى الآخرة، بدءا بالمحشر عندك أمل أن تشرب من الحوض، اعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحقق الإيمان، لأنه يأتي أناس مبتدعون ضالون مخالفون يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا سحقا سحقا. تريد أن تثقل موازينك، أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والصدقات وغير ذلك. تريد أن تستظل من حر ذلك اليوم، اعمل بالطاعات، سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل تعلق قلبه بالمسجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الحديث. نعم، تريد كذلك أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيك الأنبياء والمرسلون والصالحون، فاعمل بالطاعات كما قال الله عز وجل من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا رضي الله عملك شفع فيك النبيون والصالحون والملائكة، ويكرمك الله عز وجل بالكرامات العظيمات. تريد المرور على الصراط ليكن أملك وحسن عملك وستمر على الصراط، واتق السيئات لأن السيئات هي التي تضعف ما تقدم، السيئات والبدع والخرافات هي التي تؤدي بالإنسان إلى الخسارة الدنيوية وإلى الخسارة الأخروية. وهكذا ليكن أملك تدخل الجنة، ليكن أملك أن تكون مع أصحاب الرفعة، إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء لبعد ما بينهما. عندك أمل أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إذن لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. كل ما تؤمله من اليوم الآخر له عمل في هذه الدنيا، فما عليك إلا أن تحسن العمل وترجو من الله عز وجل حسن الأمل، وستجد ما تتمناه وما ترجوه. المرء مع من أحب، وهكذا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وهكذا يبعث كل عبد على ما مات عليه، وهكذا الأعمال بالخواتيم. عباد الله، هذا موضوع واسع وموضوع شيق، لأن الآمال كثيرة والأعمال والأحوال كثيرة، لكن بدل أن نعلق أنفسنا بآمال زائلة مع جواز أخذ المباح منها، نريد أبناء نتزوج وسيأتي الأبناء، نريد بيت نبني بيت إن استطعنا، نريد مركب نشتري المركب وحتى ندعو الله به ونعمل الأسباب الشرعية الموصلة إليه، لكن الأمل العظيم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اعملوا لذلك الآمال وارجوها. وإياكم والآمال الدنيوية، لا سيما كلما كبر السن، يعني من الابتلاء أن الإنسان إذا كبر سنه زاد أمله في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مخبرا عن ذلك أن الإنسان إذا طال عمره يعني زاد حبه للمال وزاد أمله كلما طال عمره. تجد أباك عمره 60 سنة وأمل أمل الشباب، ربما تجد عمره 70 وأمل أمل الشباب، ربما تجده مشلولا وعنده أمل. فالناس يتعلقون بالأموال، الأمال الدنيوية، ولذلك أكثرهم ينقطع. صاحب الأمل الدنيوي ينقطع أمله بالموت أو بالقواطع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رسم مربعا في الأرض، ثم رسم خطا قال هذا الإنسان، ثم رسم مربعا وقال هذا عمله، ورسم خط بعيد هكذا قطع المربع، قال وهذا أمله. الأمل يعني أبعد بكثير من الأجل، الأمل أبعد بكثير من الأجل. لكن أنت خل أملك في الدنيويات على قدر ما تنتفع أنت وأبناؤك ومن إليك، وخل أملك في الأخرويات إلى أبعد ما يكون، لأن الآخرة نعيمها لا منتهى له، يعني نعيمها نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك يعني اعمل الآخرة واكثر من ذلك وارجو الله واستعن بالله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وشكرا لكم على حسن الاستقبال والبشاشة، وابشروا من الله عز وجل بالخير، بما أن الله قد من عليكم بمن يبصركم بالأعمال الصالحة ويدلكم عليها ويرشدكم عليها. وننصحكم خيرا بأخينا إبراهيم، وننصح أيضا هذه القرية بالتعاون على البر والتقوى، لعسى أن يأتيهم داعي إلى الله يمكث عندهم يعلم أبنائهم القرآن، وزوجته تعلم نساءهم السنة، وهو يعلمهم الخير. تنتعش تنتعش يا أخوة، انتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. وصلت مسجد الصحابة حارة سكان الجيش، ما فيها إلا دكان واحد بجانب يعني في تلك المحلة، وربما كان يغلب بعد العشاء ما بش زبائن. الآن أكثر من 12 دكان وما زال الناس يفتحون. فانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين، لكن الناس لا يفقهون. وصلنا والإيجارات من 30,000، الآن تأتي عنده نشتي إيجار مستأجر طلاب العلم يقول لك أنا ما أجر له 500 ريال، وذاك أنا أشتي 100,000، وذاك 150,000. أجروا حتى الغرف التي كان ما يسكن فيها أحد حين وجد طلاب العلم. فانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. إذا جاءكم طالب علم هنا والله تنتعش دنياكم وتنتعش أخراكم. فاستقيموا على دين الله واستبشروا بهذه الدعوة خيرا، وإياكم والمثبطين وإياكم هؤلاء أصحاب الكلام ما ينتهي الكلام. يعني هذه الدعاية أنهم يحرمون الخيار، يحرمون الموز، يحرمون الجزر، هذه قد أطلقها الاشتراكيون على شيخنا مقبل بن هادي الوادعي زمان، وعاد الناس يصدقون. أما الآن من عاد يصدق هذه الأشياء؟ مرة جاءنا واحد من حرض ونحن في دماج، وبعدين دخلنا على الغداء شاف فيه موز، شاف فيه خيار مقطع، شاف فيه أشياء، قال يا جماعة يقولوا أنكم تحرموا الموز. قلنا كل الخيار، قلنا هذا هو أمامك. فالدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها دعياه. وأيضا أعطوا كذبة على الشيخ مقبل أنه يحرم الأكل بالملاعق، قالوا مقبل الوادعي يحرم الأكل بالملاعق. وزادوا الكذبة قالوا معه كتاب اسمه الصواعق والبوارق بتحريم الأكل بالملاعق. ونحن نأكل بالملاعق ونأكل بأيدينا ونأكل من نعم الله الكثيرات، لا نحرم شيئا مما أباحه الله.